أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، قال: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. حدثنا إبراهيم بن مرزوق وأبو أمية قال: حدثنا عمر بن يونس واللفظ لإبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت عبد الله بن كعب وأبو كعب أحد الثلاثة الذين خلفوا قال: حدثني أبو أمامة وهو مسلم ظهره إلى هذه السرية من سواري مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت أنا وأبوك كعب بن مالك وأخوك محمد بن كعب قعودا عند هذه السارية، ونحن نذكر الرجل يحلف على مال الرجل فيقتطعه بيمينه كاذبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل حلف بمال كاذبا فاقتطعه بيمينه فقد برئت منه الجنة ووجبت له النار. فقال أخوك محمد بن كعب: يا رسول الله، وإن كان قليلا؟ قال: فقلب مسواكا بين يدي وقال: وإن كان سواكا من أراك، وإن كان عودا من أراك. وحدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن مالك بن أنس عن العلاء بن عبد الرحمن عن معبد عن كعبد الله بن كعب عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قال: وإن كان شيئا يسرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قال: ها ثلاثة. اقرأ أبا عمير.
شيخنا أستاذكم حضرة الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، كويس سيدنا.
نعم،
قال: حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة أنه قال: حدثنا
يا
جاء
سيرة
أبي
منك
أمامة في رنين.
سيرة من
طيب كده كويس ولا لسه برضه؟
تقرأ
طيب.
لسه.
قال: وحدثنا المزني قال: حدثنا الشافعي عن سفيان بن عيينة أنه قال: حدثنا جامع وعبد الملك أنهما سمع أبا وائل يحدث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه رباه. ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم سلم من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية. وحدثنا محمد بن ابراهيم بن جناد قال: حدثنا سهل بن بكر قال: حدثنا يزيد بن ابراهيم قال: حدثنا حميد بن هلال عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. وحدثنا فهد قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي وابو حفص قال: حدثنا يزيد بن زرع قال: حدثنا روح بن القاسم عن اسماعيل بن عن عمر بن عطاء بن ابي الخوار عن عبيد بن جريج عن الحارث بن البرصائي انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي بين نمرتين من الحجاز من اخذ يقول: من اخذ شيئا من مال اخيه بيمين فاجره فليتبوأ بيتا من النار. وحدثنا محمد بن خزيمه قال: حدثنا ابراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن ابن ابي الخوار انه قال: سمعت الحارث بن مالك ابن البرصائي رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم يذكر في حديث عبيد بن جريج: من اقتطع من مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. ففي هذه الآثار اقتطاع الرجل بيمينه كاذبا مال أخيه، فسأل سائل عن هذا الاقتطاع ما هو؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الاقتطاع في ذلك عندنا والله أعلم هو أن الرجل إذا غاصب رجلا شيئا كان للمغصوب منه أن يطالب به غاصبه إياه، وكان على غاصبه إحضاره إياه، وكان على الحاكم أن لا يحيل بين المدعي وبين المدعى عليه حتى يعيده على الذي يدعي عليه ويحلفه. وإذا حلف له عليه خلى الحاكم بين المطلوب وبين ذلك الشيء الذي حلف عليه حتى يتصرف فيه كيف شاء، فيكون بذلك مقتطعا. وإن لم يحلف للطالب على من دعاه عليه فيه كان موضعا يختلف أهل العلم فيه، غير أن فيه إجماعهم على النكول عن اليمين عليه ما قد دل أنه قد وجبت بذلك حجة لمدعيه على المدعى عليه. فطائفة من أهل العلم تقول هي القضاء له به حتى يستحقه المقضي له على المقضي عليه بذلك، ومن يقول ذلك أبو حنيفة والثوري ومن كان يذهب إلى قولهما. وطائفة تقول هي وجوب الحال في للمدعي حتى يستحقه بذلك على المدعى عليه، وحتى يقضي له به عليه وحتى يقضى له به عليه، وقد كان قبل نكول المطلوب عن اليمين لا يستحقه عليه بحلفه، وإنما استحقه بذلك بعد نكول المطلوب عن اليمين على ذلك. وإذا ثبت أن نكول المطلوب عن اليمين للطالب حجة للطالب، كان المعقول أن من قامت له حجة لا يسأل معها حجة أخرى، كما إذا أقر له المدعي بما ادعاه عليه قضي له به عليه قضي له به عليه ولم يسأل إقامة حجة عليه سوى ذلك الإقرار، وكما إذا أقام عليه بينة في الشيء الذي ادعاه عليه قضي له به عليه ولم يسأل عن البينة التي هي له عليه حجة إقامة حجة أخرى معها على ما يدعيه. وإذا كان ذلك كذلك وكان النقول عن اليمين حجة للمدعي على المدعى عليه، وجب أن يقضى له بحجته ولا يكلف إقامة حجة أخرى سواها، كما لا يكلف إقامة حجة مع الإقرار الذي هو له حجة مع الإقرار الذي هو له حجة ومع البينة التي هي له حجة. وقد وجدنا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه هذا المعنى بعينه، كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا قدامة بن محمد بن قدامة المديني مولى أشجع قال حدثنا مخرمة بن كير عن أبيه أنه قال سمعت جعفر بن ربيعة يقول، سمعت كعب بن علقمة يقول، سمعت عبد الله بن عوف من أهل فلسطين يقول، أمرت امرأة وليدة لها أن تضطجع عند زوجها فحاسب أنها جاريته فاق عليها وولا يشعر، فقال عثمان بن عفان أحلفوه لما شعر، فإن أبى أن يحلف فاضلموه، وإن حلف فاجلدوه 100 جلدة، واجلد امرأته 100 جلدة، واجلد الوليدة الحد. ففي هذا الحديث حكم عثمان لإبائه الحليف بحكم الإقرار، ولا نعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا منهم إياه في ذلك، ولا إنكارا منهم إياه عليه، وفي ذلك شد ما وصفنا. وبالله التوفيق. بابوان مشكل الواجب فيما اختلف الناس فيه من بقاء السحر هل يعمل شيئا، ومن بطلانه حتى لا يعمل مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن كان لا يخيل عليه أنه حتى إن كان لا يخيل أنه لا يفعل شيئا وما فعله. قالت فدعا في بيتي ثم قال لي يا عائشة أشعرت أن الله عز وجل قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقال واحد واحد عند راسي والاخر عند رجلي، فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن اعصم. قال وفيما سحره؟ قال في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر وجفة طلعة ذكر. قال اين؟ قال في بئر ذروان. فاتيتها فكانماءها نقاعة الحناء
مشاقة
وكان الرؤوس
مخففة أيضا
مشط
مشاقة
ومشاقة
مخففة يعني
فكان نعم أحسن الله إليك. فكأنما كانها نقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، فأمرت بها فطمت. فقلت يا رسول الله قد أخرجته؟ قال لا، قد عافاني الله وكرهت أن أثور على الناس منه شرا. وحدثنا فهد قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فاشتكى، فاتاه جبريل صلوات الله عليه بالمعوذتين وقال ان رجلا من اليهود سحرك والسحر في بئر فلان، فارسل علي رضي الله عنه فجاء به فامره ان يحل العقد ان يحل العقد ويقرا ايه، فجعل يقرا ويحل حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم كانما انشط من عقال، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اليهودي شيئا مما صنع ولا رايه في وجهه. ففي هذين الحديثين ما قد دل على بقاء عمل السحر إلى الوقت الذي كان سحر النبي صلى الله عليه وسلم على ما في هذين الحديثين، وإذا جاز بقاؤه إلى ذلك الزمان جاز بقاؤه بعد ذلك. بابوان مشكل الواجب فيما اختلف فيه أهل العلم من قول الرجل لفلان علي ما بين كذا وكذا إلى كذا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد رضي عن ابي سعيد انه قال قال عمر ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله سمعت فلانا يثني عليك خيرا ويقول خيرا زعم انك اعطيته دينارين، قال لكن فلانا ما يقول ذلك لقد اصاب مني ما بين 100 الى 10. ثم قال ان احدكم لا يخرج من عندي بمسالته يتأبطها، او قال نحوه، وما هي له إلا نار. فقال عمر رضي الله عنه فلم تعطيه؟ قال فما أصنع، يسألوني ويأبى الله عز وجل لي البخل. ففي هذا الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أصاب مني ما بين 100 إلى 10، وهذا يدخل في باب من الفقه قد تنازع أهله فيه، وهو قول الرجل لك علي ما بين درهم إلى 10 دراهم. فقال قائلون منهم يقولون عليه 9 دراهم، منهم أبو حنيفة، وقائلون منهم يقولون طب إيه لازمنا، فقال الأولاد، وقائلون منهم يقولون له 8 دراهم، منهم زوفر، وقائلون منهم يقولون له 10 دراهم، منهم أبو يوسف ومحمد، وقائلون منهم يقولون لا شيء له عليه، لأنه أقر له بما بين الدرهم الواحد وبين 10 كلها ولا شيء بينهما. وكان ما في هذا الحديث الذي روينا دفع هذا القول الأخير من هذا الأخ من هذه الأقوال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه قد كان أعطى ذلك الرجل عطية يستحق بها الشكر فلم يشكرها، وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. وكان الذي وجدناه من كلام العرب موافقا للمعنى الذي يوجب دفع ذلك، لأننا قد وجدناهم فيما ذكره الفراء عنهم يقولون مطرنا ما زبالة فالثعلبيات هذا، وله 20 ما ناقة فجملا ما ناقة فجملا وله 20 ما ناقة فجملا يريدون ما بين ناقة وجمل، والعدد 20 أي عدد الذي له من ذينك الجنسين 20. ومن ذلك ما حكاه الكسائي أنه سمع أعرابيا ورأى الهلال فقال الحمد لله ما إلى لك إلى سرارك، والهلال والإسرار جميعا داخلان فيما ذكر. كذلك قولهم أيضا الشمس ما 5 إلى 5 يريدون ما بين 5 إلى 5، ومع إدخالهم الخمسة التي ابتدأوا بذكرها والخمسة التي ختموا بذكرها في ذلك، فمثل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أعطيته ما بين 100 إلى 10، فدخل فيه 100 مع دخول 10 التي هي منها فيها، وفيما ذكرنا ثبوت ما كان أبو يوسف ومحمد يذهبان إليه في ذلك. وقال قائل فقد رأيناهم لا يختلفون في من قال لفلان ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط أن له ما بينهما وليس له ما من الحائطين شيء، مع وقوفهم على المعنى الذي أوجب القول الذي ذكرنا في المسألة الأولى، وهذا لا فرق بينهما. فكان جوابنا له في ذلك أن الذي ذكر في ذلنا الذي ذكر في الحائطين على شيء معينين أقر أن الذي ذكر في الحائطين على شيئين معينين أقر بما بينهما، فدخل ما بينهما في إقرار، والإقرار بما ذكرنا سوى ذلك غير معين، إنما هو إقرار بشيء لم يعتمد المقر فيه عند إقراره إلى شيء بعينه فيحمل إقراره إلى ما بين الشيئين، وإنما أقر بما بين شيئين مرسلين وفي مثلهما ما قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه من كلام العرب. والغايات للأشياء المذكورة منها ليست بعيان، وقد وجدناها لا تدخل في الأشياء المذكورة بها، فلذلك قول الله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل، والليل غير داخل في ذلك، وجدناها تدخل فيها. ومن ذلك قوله عز وجل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وكانت المرافق والكعبان داخلة في ذلك. وفي هذا ما يدل على أنهم قد يدخلون ما يجعلونه غاية فيما قد جعلوه غاية له وقد لا يدخلونه فيه. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في الدرهم العاشر إنه لما احتمل أن يكون دخل واحتمل أن لا يكون دخل لم يدخلوا في ذلك. وقال مع ذلك في رجل باع عبده على أنه بالخيار إلى غد، إنه بالخيار حتى يمضي غد، لأنه قد يحتمل دخول غد في ذلك وقد يحتمل أن لا يدخل فيه، فلم يوجب البيع حتى علم وجوبه. فأما ما ذكرناه من القول في المسألة الأولى الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قد ذكرناه عنه قد أغنانا عن الكلام في ذلك بشيء، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الرجل إذا قال أحدثك فلان بكذا فقال نعم، أنه يكون بذلك في حكم المبتدئ به الناطق بجميعه. إذا الصوت أحسن. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا ربع بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم. الصوت كده أحسن سيدنا.
كويس
قال عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال شهدت الصلاه يوم الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم يصليها قبل الخطبه ثم يخطب بعد ذلك، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ينظر اليه يجلس الرجل بيده، ثم قال ثم اقبل يشقهم حتى اتى النساء ومعه بلال، فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا الى قوله ان الله غفور رحيم. فقال حين فرغ أنتن على ذلك، فقالت امرأة واحدة منهن لم تجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري حسن من هي، قال فتصدقن، قال فأسف بلال ثوبه ثم قال لهن ألقين، فجعل يلقين الفتح والخواتم في ثوب بلال. فكان في هذا الحديث اكتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها نعم، أراد منهن أن يكن عليه أن يكن عليه حين أقامهن بذلك مقام الناطقات. ومثل ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير هذا المعنى، كما قد حدثنا بحر بن نصر بن سابق قال قرئ على شعيب بن الليث قيل له اخبرك ابوك عن سعيد بن ابي سعيد عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد اذ دخل رجل على جبل فاناخه في المسجد ثم عقله ثم قال ايكم محمد رسول الله ورسول الله متكئ بين اظهرهم، قال فقلنا له الرجل الابيض المتكئ، فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجبتك، فقال له الرجل اي محمد اني سائلك فمشدد عليك في المساله فلا تجدن علي في نفسك، فقال لا، فقال سل ما بدا لك، فقال الرجل نشدتك برب ربك ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، قال فأنشدك الله الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله عز وجل الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم، قال أنشدك بالله يا الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فقال الرجل آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وكما حدثنا الحسين بن الحكم الحبري قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وكان يعجبنا أن يجيء العاقل من أهل البادية فأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أجر على ذلك منها، فجاء رجل فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك، قال نعم صدق، قال فمن خلق السماء قال الله، قال فمن خلق الأرض قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال أزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال نعم، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال أزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، فولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد صدقت لتدخلن الجنة. ففيما روينا ما قد دل على أن الجواب بنعم تصديق فيما ذكر لكلام المجيب بتلك الأشياء بلسانه، وقد وجدنا في هذا الباب ما هو فوق هذا وهو ما في كتاب الله عز وجل، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم، فكانوا بقولهم نعم كمعناه لو قالوا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. وفي هذا ما قد دل أن المقروء عليه الحديث بخطاب القارئ إياه به وقوله له: أسمعت فلانا أخبرك فلان أحدثك فلان بكذا؟ قال: نعم، كأنه يقول تلك الأشياء بلسانه حتى يقول سمعت منه. ومن ذلك ما قد أجب ومن ذلك ما قد أجمع أهل العلم عليه من قول الرجل نعم للذي يريد أن يشهده عليه، وأن يقول أشهد عليه أنه أشهدني بكذا وأنه أقر عندي بكذا. أخبرك الليث. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان يقول عند وداعه من كان يودعه. حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرني انس بن عياض الليثي عن عبد العزيز بن عمر عن يحيى بن اسماعيل بن جرير عن قزعه انه قال: كنت عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاردت الانصراف فقال: كما انت حتى اودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واخذ بيدي فصافحني ثم قال: استودع الله دينك وامانتك وخواتم عملك. حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني سعيد بن ابي ايوب والليث بن سعد عن الحسن بن ثوبان انه سمع موسى بن وردان يقول: اتيت ابا هريره رضي الله عنه اودعه لسفن اردته، فقال ابو هريره: الا اعلمك يا ابن اخي شيئا علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوله عند الوداع؟ فقلت: بلى. قال: قل: استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قال أبو جعفر: فالذي في هذا الحديث مقصر عما في الحديث الأول، ومن حفظ شيئا كان أولى ممن قصر عنه. حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شيع جيشا بلغ ثنية الوداع وقال: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم. قال أبو جعفر: فتأملنا ما في حديثي ابن عمر وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم من استيداع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانة من كان ودعه مع استيداعه إياه دينه، فكان ذلك عندنا والله أعلم على أن الأمانة موضعها من الناس كموضع الإيمان الذي هو الدين منه، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا من قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له. فكان الإيمان الذي هو وجود الدين إنما يكون عند الأمانة وينتفي عند عدمها، فعقلنا بذلك أنها جعلت كه وأنها مضمنة به وأنه مضمن بها، فاستودعه كما استودع الله جل جلاله دينه. وبالله التوفيق. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرحبا وأهلا ما المراد بهما. قال أبو جعفر رحمه الله: قد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها في مجيء فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه وقوله لها: مرحبا بابنتي. حدثنا محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن أبي جحيفة عن أبيه أن نفرا من بني عامر آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: مرحبا. وحدثنا الباغندي قال حدثنا أبو بسان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال حدثنا عبد الكريم بن سليط عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن علي رضي الله عنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: مرحبا وأهلا. وحدثنا الباغندي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا بن أبي زيدة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: مرحبا. وحدثنا الباغندي قال حدثنا الحماني قال حدثنا أبو الأحوص عن يزيد بن أبي زياد عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: مرحبا. قال أبو جعفر: فسأل سائل عن معنى هاتين الكلمتين يريد مرحبا وأهلا ما هو؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الرحب من الأماكن الواسع والواسع منها، ومنه قول الله تعالى: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. وأما الأهل فالمراد به إذا نزلت منزلة الرجل في أهله الذي يكون في نزوله عندهم راحته. ومن ذلك ما قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خاطب به عليا لما جاء خاطما لفاطمة. خاطب لا لما جاءه خاطبا لفاطمة إليه، كما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد قال أخبرنا عبد الكريم بن سليط قال أبو غسان سألت عنه فقالوا بصري من أهل خراسان عن ابن بريدة. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال نفر من الأنصار لعلي رضي الله عنه: عندك فاطمة؟ فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال: ما حاجة يا أبي طالب؟ قال: يا رسول الله، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: مرحبا وأهلا، لم يزدوا عليها. فخرج علي على أولئك الرضي من الأنصار وهم ينتظرونه، فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما أدري، ولكنه قال لي: مرحبا وأهلا. قالوا: يكفيك من رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما، أعطاك الأهل وأعطاك المرحب. فلما كان بعد ذلك بعدما زوجه، قال: يا علي، إنه لا بد للعرس من الوليمة. فقال سعد: عندي كبش وجمع له رهط من الأنصار آصعا من ذرة. فلما كان ليلة البناء، قال: لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ منه، ثم إنه أفرغ على علي، فقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. قال أبو غسان: النسل من النساء. وما في هذا الحديث مما خاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بقوله له مرحبا واهلا، وما حملته الانصار عليه مما قاله لعلي دليل على ما قلنا مما تأولنا هاتين الكلمتين عليه وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين العمتين والجمع بين الخالتين وعن الجمع بين الخالة والعمة. حدثنا عبد الله بن محمد بن سليمان المودي قال: حدثنا علي بن معبد قال: حدثنا مروان بن شجاع عن قصيف عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين العمة والخالة وبين الخالتين وبين العمتين. قال أبو جعفر: فكان ما في هذا الحديث مما نهى عن الجميع عن الجمع بينه وبين النساء اللاتي نهى عن الجمع بينهن فيه موافقا لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. لأن كل واحدة من المرأة وعمتها ومن المرأة وخالتها لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له أن يتزوج الأخرى، فلم يصلح، إذ كانتا كذلك أن يجمع بينهما بتزويج يكونان به عنده. وقد كان بعض الناس يذهب إلى أن معنى الجمع بين العمتين في معنى الجمع بين الخالتين إنما كان لأن إحداهما إنما سميت باسم الأخرى بالمجاورة لها، كما قيل العمران لأبي بكر وعمر في أمثال هذا مما تقوله العرب كذلك. وكان ما ذكر إنما يجعل مثل هذا عليه عند الضرورة إليه، وليس في هذا ضرورة تدعو إليه، لأننا قد وجدنا العمتين قد تقولان من وجه آخر. أما الخالتان فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما ابنة صاحبه، فما ولد لكل واحد منهما من زوجته هذه إذا كان بنتا خالة صاحبتها، فما ولد خالته، نعم، فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا لكان حراما عليك أن يتزوج الأخرى. وأما العمتان فأن يكون رجلان تزوج كل واحد منهما أم صاحبه فأولدها بنتا، فبنت كل واحد منهما عمة ابنة الآخر، لأن ابنة كل واحد منهما أخت الآخر من أمه، فهي عمة ابنته. فحرام على رجل أن يجمع بينهما، لأن إحداهما لو كانت رجلا دخل في نهي أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. فحدثنا بكر بن قتيبة قال: حدثنا إبراهيم بن بشار قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. وحدثنا أبو مية قال: حدثنا سعيد بن منصور وسريج بن النعمان قال حدثنا هشيم قال: اخبرنا عمر بن ابي سلمه عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا علي بن عبد الرحمن قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: اخبرنا داود عن الشعبي عن الشعبي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح المراه على عمتها وعلى خالتها، ونهى ان تنكح ابنه اخيها او ابن عفوا ان تنكح ونهى ان تنكح على ابنه اخيها او ابنه اختها، ونهى ان تنكح الكبرى على الصغرى او الكبرى. تفضل سيدي.
على ابنة أخيها وابنة أختها.
نعم، أحسن الله لك. قال أبو جعفر: وفي هذا الحديث زيادة على ما سواه من الأحاديث المروية بهذا الباب، وهي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى. وكان معنى ذلك عندنا والله أعلم على الكبرى في النسب على الصغرى في النسب، كما قيل في الولاء: الولاء للكبر، يراد بذلك الكبر في النسب. وحدثنا نصر بن مرزوق وابراهيم بن ابي داود قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن قبيصه بن ضعيف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجمع بين المراه وعمتها وبين المراه وخالتها. وحدثنا حسين بن ناصر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ربيع بن مرادي قال حدثنا شعيب بن الليث وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابي وشعيب بن الليث ثم اجتمع فقال كل واحد منهما قال حدثنا الليث عن ايوب بن موسى عن بكير بن عبد الله بن اشج عن سليمان بن ياسر عن عبد الملك عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تمتع المراه على عمتها ولا على خالتها. وحدث ربيع بن مرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن يزيد بن حبيب عن عراك بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اربع نسوه يجمع بينهن المراه وعمتها والمراه وخالتها. وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك اخبره عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فهذا الذي وجدناه من الاسانيد التي روي بها هذا الحديث عن ابي هريره وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا شعبه عن عاصم انه قال عرضت على الشعبي كتابا فيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. فقال الشعبي ولا سمعته من جابر. وأما قد حدثنا يزيد قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم الأحولي عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا ابو اميه قال حدثنا قبيصة بن عقبه قال حدثنا سفيان عن عاصم عن عامر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. فهذا ما وجدناه من الطرق التي روي بها هذا الحديث عن جابر عن النبي عليه السلام. فقد روي ذلك ايضا عن عبد الى ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا ابو ميه قال حدثنا احمد بن اسحاق الحضرمي قال حدثنا وائل بن خالد قال حدثنا عبد الله بن طاووس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن ابي عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان تنكح المراه على عمتها وعلى خالتها. قال ابو جعفر ولا نعلمه روي عن عبد الله بن عمرو الا من هذه الجهه. وقد روي ذلك ايضا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه السلام كما قال حدثنا علي بن عابد قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن الاعتاء عن سليمان بن موسى عن مكنع بن وحيريز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه هنا أن تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها. قال أبو جعفر ولا نعلم هذا المعنى وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه التي رأيناها عنه فيها وإلا التوفيق بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله شهدت مع أمتي حلف المخيبين. حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي شبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن زبير بن أوفين عن أبيه عن أبيه رضي الله عنه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع أمتي غلاما حلفا مطيبين شهدت شهدت مع عمومتي غلاما حلفا مطيبين وما احب لي ان حمر ان وما احب ان لي حب شتان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت مع عمومتي غلاما حلفا مطيبين وما احب ان لي حمر النعم واني انكثه. وحدثنا احمد بن شعيب قال اخبرنا يعقوب بن ابراهيم عن الدورقي عن ابن علي ثم ذكر باسناده مثل. وحدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا ابن وقية الواسطي وقال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن زهير بن وفي عن ابي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. وحدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا اسماعيل بن مسعود قال اخبرنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري عن محمد بن زهير بن وفي عن ابي عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل. قال ابو جعفر رحمه الله تاملنا هذا الحديث فلم نجده الا من هذا الوجه وكان الوجه الذي جاء منه وهو رواية وإياه وعن عبد الرحمن بن إسحاق ليس كمجيء غيره من حديث الزهري عن الزهري لأن عبد الرحمن بن إسحاق هذا عنده ليس كمن سواه من رواة الزهري الذين في الطبقة التي فوق الطبقة التي هو منها. ووجدنا في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهودا وحلفا المخيبين وكان أهل المخيبين عند أهل الأنساب جميعا كان قبل عام الفيل بمدة طويلة وكان ذلك الحلف في ثمانية أبطن من قريش وهم هاشم والمطلب وعبد شمس ونوفل بنو عبد مناف وتيم بن مرة وأسد بن عبد العزى وزهرة بن كلاب والحارث بن فهر. لما حاول بنو عبد مناف إخراج السقاية واللواء من بني عبد الدار فتحالفت هذه الثمانية الأبطن على ذلك وبعثت إليهم أم حكيم بنت عبد المطلب جفنة فيها طيب فهمسوا فيها أيديهم ثم ضربوا بها الكعبة توكيدا لحلفهم ذلك فسموا بذلك المطيبين. ثم تركوا ما كان في بني عبد الدار في أيديهم كما كان لما خافوا أن يقع في ذلك قتال أن يدخل عليهم العرب. وكان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في عام الفيل كما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ولد النبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل وكما حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن المطلب بن عبد الله بن قيس بن مخنوة عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال ولدت انا والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. وكما حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن المطلب يحدث عن المطلب بن قيس بن مخنوة عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال ولدت انا والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفيل. قال وسال عثمان بن عفان عنه قباس بن هشيم فقال انت اكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر وانا قبله في الميلاد. كما حدث احمد بن خالد بن يزيد الفارسي جه في موضع امس احمد بن خالد بن زيد كان ابو عمر بيقرا اظن محتاج تصحيح. كما حدثنا احمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت قال حدثنا الزبير بن رقم 5908 صفحه 146 فيها زيد مش يزيد صار يزيد 5908 صفحة 146 يا سيدي نفس المجلد
98
8 8 يا سيدي
ده احنا في 970
908 يا سيدي
تمام
صفحة 146
ماشي.
قال كما حدثنا احمد بن خالد بن يزيد الفارسي قال حدثنا ابراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد العزيز بن ابي ثابت قال حدثنا الزبير بن موسى عن ابي الحويرث انه قال سمعت عبد الملك بن مروان يقول لقباث بن اشيم الكناني ثم الليث يا قباث انت اكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكبر مني وانا اسن منه. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل فجرى الامر على ما قد ذكرناه قبل هذه الاثار فلم يزل على ذلك حتى قدم مكه رجل من زبيد صح اليمن زبيد قبيله زبيد مدينه صح سيدنا
زبيد بلد
في اليمن بتجارة له فباعها من العاص بن وائل السهمي ولا هو جم القبيلة تمشي
زبيد البلد
زبيد البلد والزبيد قبيلة أحسن الله عليكم باع من العاص بن وائل السهمي فماطله بها وغلبه عليها فحمله ذلك على ان اشرف على ابي قبيس حتى حيث اخذت قريش مجالسها ثم انشا يقول يا ال فهر لمظلوم بضاعته لمظلوم بضاعته ببطن مكة ماء الأهل والنفر ومحرم ومحرم أشعث ومحرم أشعث ماشي على ال
أيوة واو
لمظلوم بضاعته
ومحرم أشعث لم يقض عمرته أمسى يناشد حول الحجر والحجر وأوروبا
مفيش واو هنا يعني انا بحسبها معطوفه على مظلوم
لا ومحرم اشعث
انا هنكسرها بقى نلونها عشان الوزن مش عارف
ومحرم يعني. اشعث لم يقض عمرته تنفع برضه مش مكسور
امسى يناشد حول الحجر والحجر هل مخفر هل مخفر او المخفر من بني سهم يقول له هل كان فينا حلالا مال معتمري ان الحرام لم
المخفر من بني سهم يقول لهم
المخفر هو من أخفر يعني
نعم
خفير يعني هو اللي يؤمن
نعم
همزة الإزالة أخفر إن الحرام هل مخفر من بني سهم يقول له هل كان فينا حلالا مال معتمر إن الحرام لمن تمت حرامته ولا حرام لثوب الفاجر الغدري. فلما سمعت قريش ذلك عظمت ما عملت ذلك حلف الفضول. وكان الذي يتعاقده ما قد ذكره محمد بن إسحاق كما حدثنا أبو الرواد عبد الله بن عبد السلام قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثني زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق المطلبي انه قال انه قال: واما حلف الفضول فان قبائل من قريش يجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان بن هاشم وبن المطلب واسد بن عبد العزى وزهره بن كلاب وتيم بن مره، فتعاقدوا وتحالفوا على ان لا يجدوا بمكه مظلوما من اهلها ومن غيرهم ممن دخلها من سائر الناس الا قاموا معه وكانوا على من ظلمه حتى يردوا عليه مظلمته، فسمت قريش ذلك الحلف حلف الفضول. وكان أهله المذكورون في هذا الحديث مطيبين جميعا، لأنه من المطيبين الذين كانوا في الحلف الأول الذي ذكرناه منهم. فكان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه: شهدت مع أمتي حلف المطيبين، هو حلف الفضول الذي تحالفه المطيبون، وهم هؤلاء النفر الذين كانوا في الحلف الأول الذي لم يشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبان بحمد الله أن ذلك الحديث لم يكن بمخالف، إذ كان له هذا الوجه الذي قد ذكرناه. وحدثنا روح بن الفرج قال حدثنا أبو مصعب الزهري قال حدثني عمران بن عبد العزيز الزهري قال أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: دخلت على أبي العباس يعني أمير المؤمنين فما سألني السفاح يعني سيدنا فما سألني عن شيء إلا عن المسعى على الخفين وعن حلف الفضول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهدت في دار عبد الله بن جدعان، في دار ابن جدعان بن زهرة بن هاشم وزهرة وتيم، وأنا فيهم، ولو دعيت به في الإسلام لأجبت وما أحب وأنا أخيس به وأنني حمرا. نعم. قال: وكان محالفتهم على الامر المعروف والنهي عن المنكر، والا يدعوا لاحد عند احد فضلا الا اخذوه، وبذلك سمي حلف الفضول. وسقط عن ربيعه من كان هؤلاء الثلاثه البطون من بني اسد بن خزيمه من من وسقط عن ربيعه من هؤلاء مش طيب. وكان ذلك الحلف أشرف حلف في الجاهلية، وهو الذي شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي حلف الفضول، وسمي أيضا حلف المطيبين، إذ كان أهله مطيبين جميعا. وبهذا الحلف توعد الحسين بن علي الوليد بن عتبة في المنازعة التي كانت بينهما، لما كان من الوليد في ذلك إليه ما كان بمحاولة ظلمه. كما حدثنا أبو الرواد قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله قال قال ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادي الليثي أن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي حدثه أنه كان بين الحسين بن علي وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعات في مال كان بينهما بذي المروة، فكان الوليد يتحامل على الحسين بن علي بسلطانه في حقه، فقال الحسين بن علي: أحلف بالله لتنصفني من حقي أو لا أخذن سيفي، ثم لا أقومن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا أدعون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير وهو عند الوليد حين قال الحسين ما قال: وأنا أحلف بالله لئن دعا بها لا أخذن سيفي ولا أقومن عنده ومعه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. وبلغت المسور بن مخرمة بن فليد الزهري فقال مثل ذلك، وبلغت عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله يعني التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ ذلك الوليد بن عتبة أنصف الحسين من حقه حتى رضي، ولم يكن دخل في ذلك الحلف بنو عبد شمس ولا بنو نوفل ولا بنو الحارث بن فهر، وهم من أهل الحلف الأول. كما حدثنا أبو الرواد قال حدثنا عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد عن ابن اسحاق انه قال حدثني ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم انه قال: قدم محمد بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن نوفل ابن عبد مناف. نعم سيدي.
ماله بن نوفل بن عبد مناف؟
مفيش ابن بينهم، نوفل عبد مناف. وكان أعلم قريش على عبد الملك بن مروان حين قتل ابن الزبير، وجتمع الناس على حين قتل ابن الزبير وجتمع الناس على عبد الملك، فلما دخل عليه قال: يا ابا سعيد، الم نكن نحن وانتم بني عبد شمس بن عبد مناف وبني نوفل بن عبد مناف في حلف الفضول؟ قال: انت اعلم. قال عبد الملك: لا تخبرني يا ابا سعيد بالحق من ذلك. قال: لا والله، لقد خرجنا نحن وانتم منه. قال: صدقت. وكان ذلك شيئا لوصول الزبيدي الى حقه، وكان ولي ذلك الحلف والقائم به الزبير بن عبد المطلب بن هاشم عمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: الطواف بالبيت صلاة الا ان الله تعالى حل فيه المنطق، فمن نطق فلا ينطق الا بخير. وبنو مخزوم برضه ما دخلوش، وبنو سهم ما دخلوش، العاص بن وائل منهم. قال حدثنا الرابع بن سليمان المرادي قال حدثنا اسد بن موسى وحدثنا صالح بن عبد الرحمن الانصاري قال حدثنا سعيد بن منصور ثم اجتمعا جميعا فقال كل واحد منهما في حديثه حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال طواف البيت صلاه الا ان الله تعالى حل لكم المنطقه فالنطق فلا ينطق الا بخير. قال ابو جعفر فتاملنا هذا الحديث اذ كنا لم نجد بهذا الاسناد الا من هذه الجهه التي ذكرنا فوجدنا راويه الفضيل بن عياض وانس من الرواه عن عطاء بن السائب غير الثوري والحماد بن حماد بن سلمه واحمد بن زيد وزيد بن زريع مما يضعف اهل الاسناد لان سمعه منه كان بعد الاختلاط وكان سمعه الاربعه الذين ذكرنا قبل ذلك. فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل ادرك النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الطواف صلاه فاذا طفتم فاقلوا الكلام. وحدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم عن ابن مبارك عن ابن جريج ثم ذكر مثله باسناده فوقفنا بذلك على ان هذا هو اصل هذا الحديث عن رجل ادرك النبي عليه السلام لا عن ابن عباس. وقد يكون ذلك الرجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره ولما كان ذلك لم يكن بهذا الحديث حجة على والذي يراد بهذا الحديث معنى من الفقه يختلف أهله فيه. فتقول طائفة منهم من طاف البيت الطواف الواجب جنوبا فعليه أن يعيده فإن لم يفعل حتى رجع إلى أهله ولم يعيده كان عليه دم ويجزئه ذلك الطواف. وممن قال ذلك منهم أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله وقال غير من أهل العلم من أهل الحجاز وممن سواهم لا يجزئ ذلك الطواف وعندهم كمن لم يطف. وكان الأولى بنا لما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف لم نجد فيه شيئا من كتاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نرجع في ذلك إلى ما يوجبه القياس فيه. فكان الأصل المتفق عليه أن الإهلال بالحج والعمرة قد أمر الناس ألا يفعلوا ذلك إلا وهم طاهرون كما أمروا ألا يطوفوا بالبيت إلا وهم كذلك. وكان من أحرم بالحج وهو غير طاهر إما بالجنابة به أو لأنه على غير وضوء إن أنه مسيء فيما يفعله من ذلك وإن ليس أتوا ذلك لا تمنعه من أن يكون إحرامه به في إحراما قد دخل به في الذي أحرم به. فلما كان ذلك كذلك بالإحرام كان الطواف أيضا كذلك وكان من طاف بالبيت على ما ذكرنا مما استحق به الإساءة مذموما على ما فعل ولا يمنعه ذمه ذلك أن يكون في ذلك طائفا يجزئه. وكذلك وجدناهم لا يختلفون في من وقف عرفة وبات ويزدلفة وجنوب وهو جنوب على غير وضوء أن ذلك يجزئه مع الإساءة التي قد لزمته في فعله ما فعل على خلاف ما أمره الله تعالى به أن يفعله عليه. دوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من جواب الذي سأله متى كنت نبيا بقوله وآدم وإن الروح والجسد. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن محمد التيمي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن ابن أبي الجدعاء أنه قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم وإن الروح والجسد. حدثنا أفاد قال حدثنا محمد بن سنان العواقي قال حدثنا إبراهيم بن طعمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن ميسرة الفاجر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم متى كنت نبيا قال كنت نبيا وآدم وإن الروح والجسد. فقال قائل وكيف تقبلون مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصار العرب فيما ينكر وهل البديع يعني أن بين عندهم لا تكون إلا لاثنين ولا يكون لواحد. فكان جوابنا له في ذلك أن الأمر كما ذكر ولكن الواحد إذا وصي وصين دخل بذلك في معنى الاثنين وجاز أن يستعمل فيه ما في الاثنين ومن ذلك قول الله عز وجل وأعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه والمرء وقلبه واحد ولكن لما وصف بغير ما وصف به قلبه صار في معنى الاثنين. فكذلك آدم لما كان في البدء جسما لا روح فيه ثم عاده الله جسدا ذا روح كان موصوفا بوجهين مختلفين وجاز بذلك إدبار بين في وصفه كما جاء الحديث الذي ذكرناه في ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم كنت نبيا وآدم وإن الروح والجسد فإنه وإن كان حينئذ نبيا فقد كان الله تعالى كتبه في اللوح المحفوظ نبيا ثم عاد اكتتابه إياه في الوقت المذكور في هذا الحديث كما قال عز وجل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وكان عز وجل قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ ثم عاد اكتتابه في الزبور المحزبة بعد ذلك. فمثل ذلك اكتتابه عز وجل النبي عليه السلام وآدم وإن الروح والجسد بعد اكتتابه إياه قبل ذلك في اللوح المحفوظ أنه كذلك ولله التوفيق. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضى بين المختلفين من أهل العلم بين المختلفين من أهل العلم في الارتزاق على الفضائل مما يبيح بعضهم ومما يمنع منه غيرهم منه. قال أبو جعفر لا نعلم أحدا من المتقدمين روي عنه النهي عن ذلك إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جهة قد روي عنه من خلافها خلاف ذلك كما حدثنا بعد قال حدثنا ابو غسان قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عمر رضي الله عنه قال: لا تاخذ على شيء من حكومه المسلمين اجرا. وكان الذي روي عنه مما يخالف ذلك من الجهات الاخرى، كما قد حدثنا احمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن حاتم عن بكير بن عبد الله بن اشج عن بسر بن سعيد عن ابن ساعدي هكذا قال: قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه، فلما اديتها اليه اعطاني عمالتي، فقلت انما عملت لله عز وجل واجري على الله عز وجل. قال: خذ ما اعطيتك، اني عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني، فقلت مثل قولك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعطيتك شيئا من غير ان تسال فكل وتصدق. وما حدثنا الربيع المرادي قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا الليث عن بكير بن عبد الله عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي انه قال استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقه، ثم ذكر مثله حرفا حرفا. وما قد حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو الوليد الطيالسي قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عن بسر بن سعيد عن ابن السعدي، ثم ذكر مثله. هكذا كان الليث حدث عن ابن السعدي، وكان قبل ذلك بن يسرى يقول فيه عن ابن الساعدي. فكان في هذا عن عمر خلاف ما عنه في الحديث الاول، وكان الصواب فيما اختلف فيه عن الليث فيما اختلف فيه عن الليث من ابن السعدي او الساعدي ابن الساعدي. والسعدي هو رجل من بني عامر بن لؤي من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله بن وقدان، وقيل السعدي لانه استرضع فيهم. وقد ذكرنا ما روي عنه مما ذكر فيه اسمه ونسبه، وهذان فيما تقدم من كتابنا هذا في باب الهجرة، هل انقطعت او لا تنقطع ما قتل الكفار. حدثنا ابراهيم بن ابي داود قال حدثنا ابو اليمان حكم النافع البراني قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري انه قال حدثني السائب بن يزيد ان حويطب بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعدي اخبره انه قدم على عمر رضي الله عنه عن الخطاب رضي الله عنه في خلافته، فقال له عمر: ولم احدث انك تلي من اعمال المسلمين عملا، فاذا اعطيت العماله كرهتها؟ فقال: نعم. فقال: ما تريد لذلك؟ قلت: ان لي افراسا واعبد وانا اتجر وانا اريد ان تكون عمالتي الصادقه على المسلمين. فقال عمر: لا تفعل، فاني كنت اردت الذي اردت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني عطاء، فاقول: اعطيه من هو افقر اليه مني، حتى اعطاني مره فقلت له ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، فما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه، والا فلا تتبع نفسك. وفي ما ذكرنا من هذا الحديث بأمر عبد الله المختلف فيما نسب اليه من الروايات في عن الله فيما قد دل على ان الصواب ما قد دل ان الصواب منها في ذلك انه ابن السعدي لا ابن الساعدي. وحدثنا محمد بن عزيز الليثي قال حدثنا سلامة بن روح عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال حدثني سعيد بن يزيد ابن اخت نمر ان حويطب بن عبد العزى اخبره ان عبد الله بن السعد ان عبد الله بن سعد بن ابي سرح اخبره انه قدم على عمر بن الخطاب في خلافته، ثم ذكر مثله، ولا الا انه قال: خذه وتقرب به وتصدق. فكان في هذا الحديث ما كان عبد الله بن سعد عبد الله بن سعد بن ابي سرح، والناس على خلاف في هذا الاسناد، فمن خالفه عمرو بن الحارث. كما حدثنا ابن قال اخبرنا ابن قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث يعني بن شهاب
عن عبد الله بن سعد بن سرح،
لكن الاشهر ان لبني سعد.
نعم سعد،
وهنا حملها على انه بني سعد يعني المشهور، لان سعد بن ابي صرح قريب يعني لا ينسب الى الاقرب والابعد موجود ولا ايه؟ هو قصد ذلك؟
وقصد ان في خلاف ايضا هل هو ابن السعدي ولا كما سياتي كلام، فخالفه صميم من خالفه عمرو بن الحارث.
فممن خالفه عمرو بن الحارث كما حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث يعني هشام عن سالم بن عبد الله عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر بن الخطاب رضي الله عنه العطاء، فيقول له عمر: اعطه يا رسول الله من هو افقر الي مني. فقال رسول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه فتمول او تصدق به، وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف. هكذا قال عن يونس: ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. قال سالم: فمن اجل ذلك كان ابن عمر لا يسال احدا شيئا ولا يرد شيئا اعطيه. وكما حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال قال عمرو: حدثني ابن شهاب مثل ذلك عن سعيد بن يزيد عن حويط بن عبد العزى عن عبد الله بن السعدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير انه قد وجدنا لما رواه سلامه وعن مقيل عن ابن شهاب في هذا الحديث مما خالف الناس فيه. غير انه وجدنا لما رواه سلامه وعن مقيل عن ابن شهاب في هذا الحديث مما وصل يعني فيها مما خالف الناس فيه موافقا له على ذلك، كما حدثنا مصعب بن ابراهيم بن حمزه الزبيري وقال حدثنا ابي عن الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن شهاب عن محمد، ثم ذكر مثل حديث محمد بن عزيز عن سلامة سواء، وقال فيه إن عبد الله بن سعد بن أبي صرح، إن عبد الله بن سعد بن أبي صرح ما كان ما قاله غيره إن عبد الله بن السعدي، فكان فيما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الفصل الثاني خلاف ما روي عنه في الفصل الأول، فتأملنا الوجه في هذا الاختلاف، وكان أولى القولين فيما روي في الفصل الثاني من إباحته، من إباحته الاجتعال، من إباحة الاجتعال على مثله على القضاء، لأننا قد وجدنا بكتاب الله عز وجل ما قد دلنا على إباحة الاجتعال على مثله، وهو الاجتعال على الصدقة العاملين عليها من أهل قيامهم بها وتحصيلها لأهلها، وإن كان عاملون عليها ليسوا من أهلها لغناهم وتحديمها عليهم بذلك، وهو قوله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين والمساكين مساكين كما تكسير.
نعم.
شياطين مجرورة، طب لما تبقى مرفوعة تبقى ايه؟ قالوا شياطون.
ما سيكون
وهو قوله عز وجل إنما الصدقة للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وكان مثل ذلك أيضا الاجتعال على ولاة أمصار المسلمين الحفظ عليهم وللقتال من ورائهم
ذكر
ولدفع من حولهم.
الأبلة كانت بتقال للعيال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، قالت البنون لا البنون المال والبنون زيها يعني، المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
مش قالها يا سيدنا لغة؟
الله المستعان.
ليه ما تعرفهاش؟
لغة
ما تعرفش إنها لغية. حفظكم الله. طيب نرجع سنة. وكان مثل ذلك ايضا الاجتعال على ولاة امصار المسلمين الحفظ عليهم والاقتدار من ورائهم ولدافع من حاول البغي عليهم فيها، فكان طلقا للولاة عليها الاجتعال من اموال المسلمين التي يجعل ذلك
كان
منها.
طلقا،
يجعل ذلك، تفضل سيدي.
فكان طلقا للولاة.
طلقا، نعم. فكان طلقا للولاة عليها الاجتعال في اموال المسلمين التي يجعل ذلك منها، وكذلك ايضا الجعل الجعل غير الجعل، الجعل خنفساء
الخنافس.
من هذا الجعل سكون العين، نعم. وكذلك ايضا الجعل لجندهم الذي لا يقوم ولا
والجعل
ينهض،
مفرد أيضا،
نعم سيدي،
والجعل مفردا هو الخنفس أيضا الخساء.
يعني بالفتح والسكون.
إيه نعم
لكن العطية جعل.
السكون.
وكذلك ايضا الجعل لجندهم الذي لا يقوم ولا ينهض الا بهم من تلك الاموال ايضا، وكذلك ولاه خراج المسلمين في جمعه وتحصيله وحفظه على الوجوه التي يجب صرفه فيها جائز لمن تولى ذلك الاجتعال على ممن تولاه على ما يتولاه منها، واذا كان ذلك كان من يتولى حكومات المسلمين التي ياخذ بها من ابدانهم التي ياخذ بها من ابدانهم ما يجب لله تعالى فيها، وياخذ من اموالهم ما يجب لله تعالى فيها، وياخذ من بعضهم لبعض ما يجب له عليه في بدنه وفي ماله، ويمنع بولايته ذلك من يحاول غير الواجب فيه، فجائز له ايضا الاجتعال على ذلك من اموال المسلمين التي تجتعل هنا على مثل ذلك ما يجعله عليه. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب على كل بطن عقوله. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه انه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، وقال لا يتولى مولى قوم الا باذنهم، قال ووجدت في صحيفته ولعنه. وقال ابو جعفر فتاملنا هذا الحديث فوجدنا في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم العقول جنايات كل بطن على ذلك البطن، ويقولون ان فيه من قرابته من الجار خلاف قرابته أن فيه من قرابته من الجار خلاف قرابة غيره من أهل ذلك البطن من البعد من البعد منه ومن القرب، فكتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع بطنه الذين هذه صفة، ولم يقصد في ذلك إلى أقربهم منه دون أبعد منه، بل قصد في ذلك البطن الذي هو منه، فجعل كل جناياته على ذلك البطن. وفي ذكر من ذلك ما قد دل على انه لا يجب ان يقصد في ذلك بالعقل للجنايه من الجني الى احد من البطن الذي هو منه دون احد من بطنه ذلك، وهذا يدل على ما كان فقهاء الانصار اهل الكوفه واهل المدينه يذهبون اليه من تعميرهم اروشع وعواقل الجنات الذين تجمعهم ايام البطن الذي هم منه، الا ان يعجزوا عن ذلك فيضم اليهم اقرب البطون اليهم فيه حتى يعقلوا الواجب في تلك الجنايه، وعلى خلاف ما قاله غيرهم منهم الشافعي، وأن معرفة العاقلة أن ينظر إلى إخوة الجان لأبيه فيحملون عرش جناته، فإن لم يحملوها رفعت إلى بني جده، فإن لم يحملوها فإن لم يحتملوها رفعت إلى بني جد أبيه، ثم هكذا يرتفع إلى ابن أب حيين يعجز من هو أقرب منه عما تحمل عليه الجاني من ذلك، لأن هؤلاء جميعا وإن تباينوا في القرابة من الجاني بالقرب والبعد فهم من أهل البطن الذي هو منه، وإنما كتب النبي صلى الله عليه وسلم عقل كل بطن من ذلك البطن، ولم يكتبه على أقرب ذلك البطن إلى الجاني دون من سواهم من أهل ذلك البطن ممن هو أبعد منه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يدل على هذا المعنى ايضا، كما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا سعيد بن سليمان الواسطي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا سعد بن طارق عن نعيم بن ابي هند عن سلمه بن نعيم انه قال شهدت مع خالد بن الوليد شهدت مع خالد بن الوليد يوم اليمامه، فلما شددنا على القوم جرحت رجلا منهم، فلما وقع قال اللهم على ملتك وملة رسولك واني بريء مما عليه مسيلمه، فعقدت في رجله خيصا ومضيت به مع القوم، فلما رجعت ناديت من يعرف هذا الرجل، فمر بي اناس من اهل اليمن فقالوا هذا رجل من اهل اليمن من المسلمين، فرجعت الى المدينه زمن عمر فحدثته هذا الحديث فقال قد احسنت، تذهب فان عليك وعلى قومك الدية وعليك تحرير رقبه مؤمنه. ألا ترى أن عمر في هذا الحديث قد قال لسلمة بن نعيم عليك وعلى قومك الدية، ولم يقل على أقرب قومك إليك ممن هو عصابتك الدية. وقد ذكر الشافعي فيما حكاه لنا المزني في مختصره قوله إن عمر بعث إلى امرأة ففزعت وأجهضت ذا بطنها فاستشار عمر في ذلك علي رضي الله عنه فقال عليك ديته، فقال عزمت عليك أن تقوم حتى تقسم على قومك وقوم علي بن هاشم وقوم عمر بن عدي، فدل ذلك أنه أراد بتحميل الواجب في ذلك من كان من بني علي ومن من سواهم، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرنا. بوان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهي أن يقال المنافق سيد. حدثنا محمد بن احمد الجواري قال حدثنا عثمان بن طالوت قال حدثنا معاذ بن هشام عن ابي عن قتاده عن عبد الله بن بريده عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تقول المنافق سيد فانه ان يكن سيدكم فقد اسخطتم ربكم. قال ابو جعفر فتاملنا ما في هذا الحديث فوجدنا السيد المستحق للسؤدد هو الذي معه الاسباب العاليه التي يستحق بها ذلك ويبين بها عمن سواه ممن ساده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصاري لما قال ليس ابن معاذ بعد ان حكم في بني قريظه بما كان حكم في بعد مش قبل طيب بما حكم بما كان حكم به فيهم، وبعد ان قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه ذلك لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات قوموا الى سيدكم وان قوموا الى سيدكم
سعد قول انت سعد
مش هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا الى سيدكم قبل ان يحكم قبل بعد ان حكم وبعد ان قال لقد حكمت
بما كان حكم فيهم وبعد ان قال له رسول
مش الكلام ده اول ما اتى من المدينه
مش الترتيب ما يدلش على الترتيب يعني في الترتيب
وقد ذكرنا ذلك باسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا ومن ذلك ذلك قوله لبني سلمة من سيدكم يا بني سلمة قالوا الجد بن قيس ثم ذكر بالبخل فقال ليس ذلك سيدكم ولكن سيدكم بشر بن البراء بن معرور. وقد ذكرنا ذلك أيضا بإسناده فيما تقدم منا في كتابنا هذا وكما قال جابر بن عبد الله أبو بكر رضي الله عنه سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا كما حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن محمد بن منكر عن جابر ثم ذكره. فكان من يستحق هذا الاسم والكون بهذا المكان من هذه الصفة وكان المنافق بضد ذلك، ولما كان كذلك لم يستحق به أن يكون سيدا وكان من سماه بذلك واضعا له بخلاف المكان الذي وضعه الله بذلك وكان لذلك مسخطا لربه. باب يعني مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله العبادة بالأرجي كهجرة إلي. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن معل بن زياد عن معاذ بن قرة عن معقل بن ياسر رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة بالأرجي كهجرة إلي. وحدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن زيد ضم واحد قال حدثنا معل بن زياد عن ابي اياس معاويه بن قرة عن معقل بن ياسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فوجدنا الهرج اذا كان شغل اهله في غيره مما اذا كان شغل اهله في غيره مما هو اولى به من عباده ربهم عز وجل اذا كان شغل اهله في غيره مما هو اولى به من عباده ربهم عز وجل ولزوم الاحوال المحموده التي يجب عليهم لزومها، فكان من تشاغل في العباده فكان من تشغل في العبادة بتلك الحال متشغلا بما أمر بالتشاغل به تاركا لما قد تشغل به غيره من الهرج المذموم الذي قد نهي عن الدخول فيه والكون معه من أهله، فكان بذلك مستحقا للثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما رؤيا مما اختلف فيه أهل العلم في الحنفاء، هل يعقلون مع من حالفه جناية بعضهم جناية بعضهم، أو هل يعقل عنهم من حالفوهم جناياتهم مما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن ابي مريم قال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زيد قال حدثني ابي عن سعد بن ابراهيم عن ابي عن جبير بن مطعم رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال لا حلف بالاسلام ويوم حلف كان بالجاهليه فلم يزيد الاسلام الا شده. هكذا أخبرنا ابن أبي مريم هذا الحديث بهذا الإسناد. ثم حدثنا وأحمد بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق محمد بن سلام قال حدثنا اسحاق الازرق عن زكريا بن ابي زيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله سواء. وحدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده رضي الله عنه انه قال لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مكه عام الفتح قام خطيبا فقال يا ايها الناس انه ما كان من حلف بالجاهليه بان الاسلام لم يزد الا شده ولا حلف بالاسلام. وحدثنا ابو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حارث عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام خطيبا فقال يا ايها الناس انه ما كان من حلف بالجاريه بان الاسلام لم يزدوا الا شده ولا حلف بالاسلام. وحدثنا ربيع المرادي قال حدثنا اسد قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيره عن ابيه عن شعبه بن التوأم الضبي انه قال سال قيس بن عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف فقال لا حلف للاسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهليه اي يجرونه في الاسلام على ما كانوا يجرونه عليه في الجاهليه، ولكن الحلف الذي كان يتعاقد في الجاهليه على ان يكون الحلفاء الذين حالفهم به كالبطن الواحد فيما يحمله بعضهم عن بعض اذ كانوا بالحلف إذ كانوا بالحلف قد صاروا منهم بذلك المكان وكانت القبيلة التي حولفت قد كانت تحمل عقل الجناية عن جناتها منهم. فكان من دخل منهم بالحلف معقولا أنه كذلك، وهذه مسألة من الفقه قد اختلف أهله فيها، فبعضهم يقول هذا القول من أبو حنيفة وأصحابه، وبعضهم يدفع أن يكون الحلف في هذه المنزلة وفيما قد ذكرنا مما كان الحلف عليه في الجاهلية وأمر بالتمسك. وأمر بالتمسك وأمر بالتمسك به في الإسلام وقد دل على ما أمر التمسك به في الإسلام ما قد دل على ما قاله أبو حنيفة وأصحابه في ذلك وما يحقق ما قلنا ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا محمد بن قدام قال حدثنا يوسف بن علي الكوفي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال اسر الثقيب رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنه رجلا من بني عامر بن صعصعه فمر به على النبي صلى الله عليه وسلم وموثق فاقبل اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما على ما احبس؟ قال لجريره حلفائك. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فاقبل اليه فقال لولا سير اني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت انت تملك امرك افلحت كل الفلاح. قال قد حدثنا بعد قال حدثنا ابو نعيم الفاضل بن ذكر قال حدثنا عماد بن زيد عن ايوب عن ابي خلابه عن ابي المؤلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه انه قال كانت العظباء لرجل من عقيل اسر فاخذت العظباء منه فاخذت العظباء منه فاتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد على ما تاخذوني وتاخذون سابقه الحاج وقد اسلمت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلتها وانت تملك نفسك او امرك لافلحت كل فلاح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بجريرة خلفائك. وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كان المحالفون يؤاخذون محالفون وإذا كان المحالفون يؤاخذون بجرائر حلفائهم كما يؤخذون بجرائر بني عمومتهم كما ذكرنا كانوا بالأخذ بعقول جناياتهم وكان المحالفون محالفون بأخذها عنهم أولى وكان المحالفون بأخذها عنهم أولى وفيما ذكرنا ما قد دل على أن الحلفاء لا يعقلون عمن حالفهم عنهم كما يعقل أهل الفخذ بعضهم عن بعض. عمر موجود. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اسرع الخير ثوابا وفي اسرع الذنوب عقوبه. حدثنا
تعجب عندك اقرأ.
قال حدثنا محمد بن علي بن قال حدثنا سعيد بن ابي على ما يفتح قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا صالح بن موسى الطلحي قال حدثني معاذ بن اسحاق عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اسرع الخير ثوابا البر وصله الرحم واسرع الشر عقوبه البغي واقطيعه الرحم. وحدثنا بكر بن مكتب قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن بن جوش عن ابيه عن ابي بكر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب هو اجدر ان يعجل الله تعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخر له مع ما يدخر له في الاخره. قال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن بن جوش عن ابيه عن ابي بكر الى اخره. وحدثنا ابراهيم بن محمد بن يونس البصري وقال حدثنا ابو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا عيينه بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال ابو جعفر فقال قائل فتكون العقوبه على البغي والعقوبه على قطيعه الرحم اسرع من العقوبه على الكفر بالله عز وجل لمن كفر به. فكان جوابنا له في ذلك ان ما في هذين الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب لم يرد به ما ظن هذا القائل لم يرد به ما ظن هذا القائل وليس شيء اشد عند الله تعالى من الكفر ولا عقوبه اشد من العقوبه عليه الا ان تدرك التوبه من كان منه ذلك. وإنما أريد بما في الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب عقوبة من كان منه البغي واقطيعة الرحم من أهل الشريعة التي لم يخرج منها بذلك. وكان ما توعد به من ذلك عقوبة على بغيه واقطيعة الرحم التي أمره الله بصلاتها. وأما العقوبة على الكفر فأغلظ من ذلك وبالله التوفيق.
قال باب بيان مشكلة ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر عثمان بن العاص أن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. حدثنا سليمان بن شعبان الكيسني قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. فقال قائل في هذا الحديث ما يدل على جواز أخذ الأجر على الأذان. فكان جاؤنا له في ذلك أن قد رأينا الأجر يكون بالإجارات المعقولة قبل وجوبه مما يأخذ المستأجرون بالخروج منها إلى المستأجرين لهم عليها، وقد يكون بما سوى ذلك من غير إجارات معقودات قبلها ولكن بالمثوبات عليها والتنويل لفاعليها. وقد جاء القرآن بهذين المعنيين. فأما ما جاء بالأجر الواجب بالإجارات المعقودات قبله فقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، ثم قال وأتمروا بينكم بمعروف. والائتمار فلا يكون إلا عند الاختلاف فيما تعقد الإجارات عليه. وأما ما جاء بالأجر فيما سوى ذلك فقوله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. وقالوا عز وجل قل ما سألتكم من أجر فهو لكم. فكان ذلك على المثوبات للأفعال لأن عقود الإجارات كانت قبلها. وكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان بن أبي العاص ما قد ذكرناه عنه في هذا الحديث على الأجر الذي يجعل ثوابا وتنويلا كما يفعل الناس بمن يفعل الأفعال التي يحمدونه عليها من التأذين في مساجدهم وعماراتها واللزوم لها بلا استئجار منهم على ذلك، فينولونهم عليه ما ينول أمثالهم ليدوموا على ذلك ويكون قوة لهم عليه بلا إجارات متقدمات على ذلك، فيكون ذلك محمودا ليدوموا على ذلك صلى الله عليه ويكون قوة لهم عليه بلا إجارات متقدمات على ذلك فيكون ذلك محمودا من فعله، ويكون المفعول ذلك بهم منهم من يقبل ذلك ومنهم من لا يقبله لعلمه بسببه الذي من أجله قصر إليه بذلك، فيكون من يأبى قبول ذلك منهم فاضلا ومن يقبله مفضولا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عثمان أن يتخذ مؤذنا أفضل المؤذنين وأعلاهم رتبة على السبع على الأذان، وترك التعوض عليه شيئا من الدنيا. والقياس أيضا يمنع استحقاق الأجر بالإجارات على الأذان، وذلك أن وجدنا الإجارات تمليك منافع المستأجرين لمن استأجرهم على ما استأجرهم عليه بالأموال التي استأجرهم بها على ذلك. وكان على كل مملك شيئا بجعل اجتعله على ذلك تسليم ما ملكه إلى من ملكه إياه تسليما يبين منه به. وكان الأذان وما أشبهه من هذه الأشياء غير مقدور على ذلك فيها، فكان القياس على ذلك أن لا يجوز الإجارات عليها بالله التوفيق. باب بيان مشكلة مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجوز الإجارات عليها. صلى الله عليكم. قال باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله أي المسلمين جلدته أو لعنته أو سببته فجعل ذلك له زكاة وقربة. حدثنا إبراهيم بن أبي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن سلف بن حرب عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين شتمته أو آذيته فلا تعاقبني به. وحدثنا الربيع الجزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد الحجري قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول جاء رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فلم يعطيهما شيئا ثم سأله فلم يعطيهما ثم سأله فسبهما ولعنهما فدخل وجهه محمر يبين فيه الغضب. فقلت له خاب الرجلان وهلك لم يصبهما منك شيء لو لعنتهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عهدت إلى ربي عهدا فقلت يا ربي إني بشر أغضب كما يغضب البشر فأي المؤمنين سببت أو لعنت فلا تعاقبه بها ولا تعذبه واجعلها له زكاة وأجرا. وحدثنا علي بن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رجلان فخلوا به فسبهما ولعنهما واخرجهما. فقلت يا رسول الله ما اصاب منك خيرا كما اصابه هذان. قال او ما علمت ما شرطت عليه ربي عز وجل. قلت اللهم انما انا بشر فايما رجل من المسلمين سببته او لعنته او فاجعلها له زكاه واجرا. وحدثنا يا حدثنا ابن جريج قال اخبرنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإني اشترطت على ربي عز وجل أيما عبد من المسلمين سببته أو شتمته أن يكون ذلك له كفارة وأجرا. وحدثنا بكر بن قتيبة وإبراهيم بن مرزوق جميعا قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن طلحة قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اشترطت على ربي عز وجل فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه منك يوم القيامة. وحدثنا أبو أمية قال حدث وإبراهيم بن أبي داود قال لا حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما مسلم لعنته أو شتمته فجعلها له صدقة ورحمة. وحدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا عارم أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد ثم ذكر الإسناد مثله إلا أنه قال إما صلاة أو رحمة. وحدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما عبد مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الهجري قال سمعت أبا عياض أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر فأيما مسلم لعنته في غير بكنهه فاجعلها له صلاة وأجرا. وحدثنا محمد بن عمان قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني متخذ عندك عهدا فلن تغفره أيما رجل من المسلمين آذيته جلدته شتمته لعنته فاجعلها له صلاة فاجعلها له صلاة وزكاة ودعاء له. قال أبو الزناد هي لغة أبي هريرة وإن جلده وإنما هي لغة أبي هريرة وإنما هي جلدته. أنا جبتها من عندي معلش.
أيوه هي إدغام يعني.
جلده. قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري شعركم الله سين مش عارف بيعمل ازاي صراحة. وحدثنا المعتمد بن سليمان عن لا وايه
لسه شايف كحة الاجداد دي
ما شاء الله واحد عنده مثال.
المهم نعم
قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيها قال حدثنا السميط عن ابي السواري يحدث ابو السواري عن خاله انه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي والناس يتبعونه فاتبعته معهم فاتقى القوم بي فاتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربني اما قال بعسيب او بقضيب او سواك او شيء كان معه فوالله ما اوجعني وبت ليله وقلت ما ضربني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا لشيء اعلمه الله عز وجل فيا فحدثتني نفسي ان اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصبحت قال فنزل جبريل صلوات الله عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال انك راع فلا تكسر قرون رعيتك قال فلما صلى الغداة او قال اصبحنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ناسا يتبعوني واني لا يعجبني ان يتبعوني اللهم فمن ضربت او سببت فاجعلها له كفاره واجرا او قال مغفره او كما قال وحدثنا ابو متى قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر بن سليمان عن ابيه ثم ذكر باسناده مثله وقد كان ابو سيف يقول في هذه الاثار انها دليل على ان الرجل اذا قال للرجل اعتق اي عبيدي شئت
عبيدي
ان له عبيدي
اي عبيدي شئت اي نعم
اعتق اي عبيدي شئت ان له بذلك القول أن له بذلك القول أن يعتقهم كلهم وأن أي قد تكون على جميعهم كما كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المسلمين فعلت به ما ذكر على من يفعل به ما في هذه الأثار حدثنا بذلك من قوله سليمان بن شعيب عن أبيه عنه وقد كان محمد بن الحسن يخالفه في ذلك ويرى في هذا أن ما يكون على واحد من عبيد القائل لا على جميعهم حدثنا بذلك من قوله محمد بن العباس عن علي بن معيد عنه ويحتج له في ذلك بأشياء معبد أحسن عليكم عندي معبد ويحتج له في ذلك بأشياء قد جاء بها القرآن وجاءت في الآثار على لسان العربي فأما ما جاء به القرآن منها فقوله عز وجل في قصة أصحاب الكهف فبعثوا أخلاقهم بورقتهم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فكان هذا على واحد من الطعام لا على كل الطعام ومن قوله ومن ذلك قوله عز وجل في قصة موسى صلوات الله عليه أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي وما صلة فكان ذلك على واحد من الأجلين لا عليهما جميعا أيما الأجلين قضيت
نعم
فلا عدوان علي وما صلة فكان ذلك على واحد من الأجلين لا عليهما جميعا في أمثال ذلك من القرآن وأما ما جاء به الآثار مما يدل على ذلك فبما حدثنا محمد بن الحارث بن صالح المخزومي المدني وإبراهيم بن أبي داود جميعا قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد الزوري عن أبي عن جدي أنه قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع فقال لي سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالي وأي زوجتي هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن هويت هويت نزلت لك عنها فإذا حلت تزوجتها فقال عبد الرحمن بن عوف لا حاجة لي في ذلك ولكن هل من سوق فيه تجارة قال سوق قينقاع فغدا إليه عبد الرحمن فأتى بأقط وسمن ثم قال ثم تابع الغدا فما لبث أن جاء وعليه أثر صفرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت قال نعم قال ومن قال امرأة من الأنصار قال كم سقت لها إليها قال زنة نواة من ذهب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه وما قد حدثنا الربيع المرضي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن حميد الطويل عن انس بن مالك انه قال لما قدم عبد الرحمن بن عوف للمدينه مهاجرا اخى بينه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سعد بن الربيع الانصاري فبات عنده تلك الليله فلما اصبح قال له سعد مرحبا بك واهلا يا اخي إني من أحسن الأنصار امرأتين وأفضله حائطين فانظر إلى امرأتي فأيتما كانت أحلى في عينك فارقتها ثم تزوجها فإن قومها لا يخالفوني وخذ حائطي اللذين هما بالسافلة فإنه أعجب إلي من حائطي اللذين هما بالعالية فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك أرشدني إلى السوق فذهب إلى السوق فانقلب منه بنصف مد ربحا ثم جعل يختلف إلى السوق حتى كسب زنة نواة من ذهب فتزوج بها امرأة ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تزوجت قال نعم يا رسول الله قال كم سقت إليها قال زنة نواة من ذهب قال أولم ولو بشاه فكان قول سعد لعبد الرحمن أي زوجتي هويت نزلت لك عنها ولم يكن ذلك على زوجتيه جميعا وإنما كان على إحداهما فمثل ذلك قول الرجل أعتق أي عبدي عبيدي شئت يكون ذلك على واحد من عبيده لا على جميع، فاحتجنا إلى حكم الوقوف على حكم أي في هذين المعنيين اللذين ذكرناهما. فكانت في هذه الآثار، فكانت في الآثار التي بدأنا بذكرها في هذا الباب على من لا يحصى عدده ولا يوقف على عدده ولا يتهيأ استعمالها في أهله حتى لا يبقى منهم أحد. وكانت في الفصل الثاني منها إنهما على ما عدده معلوم وعلى ما قائله فيه قادر على جميع. فأقلنا بذلك أنها على ما لا يحصى عدده وعلى ما لا يقدر على الإتيان على كله، يكون على ما استعملت مما استعملها المقول له على ما قيلت له، وأنها فيما يحصى عدده ويوقف على مقداره، فيكون على واحد من الجنس المذكور فيه لا على أكثر لا على أكثر من ذلك لا على أكثر من ذلك. كما قال محمد بن الحسن فيه وبالله التوفيق: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لسائله إنه سعى قبل أن يطوف لا حرج. حدثنا موسى بن هارون البردي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ابي اسحاق يعني الشيباني عن زياد بن علاقة عن اسامه بن شريك انه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان ناس ياتونه، فمن قائل له: يا رسول الله سعيت قبل ان اطوف واخرت شيئا وقدمت شيئا، فكان يقول: لا حرج الا رجل افترض عرض مسلم وهو ظالم له، فذلك الى حرج وهلك. وهذه مساله من الفقه اكثر اهلها يقولون فيها ان السعي بين الصفا والمروه قبل الطواف بالبيت لا يجزئ الساعي، لأنه كمن لم يسعى. وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز وأهل المدينة ومن أهل العراق، ولا نعلم لهم مخالف في ذلك غير الأوزاعي، فإنه قد روي عنه في ذلك أن السعي يجزئ الذي سعاه، وأنه ليس عليه أن يعيده بعد طوافه بالبيت. وقد روي مثل ذلك عن عطاء بن أبي رباح، ثم رجعنا إلى فقهاء الأمصار الذين ذكرنا غير عطاء وغير الأوزاعي، فوجدناهم يتخلفون في القارن إذا حلق رأسه قبل أن يذبح هديه الذي يجزئه عن قرانه. فيقول أبو حنيفة ومالك وزفر إن عليه لما فعل ذلك الفدية، لأنه حلق قبل أن يحل له الحلق. وكان أكثرهم كأبي يوسف ومحمد والشافعي يقولون لا شيء عليه في ذلك، ويحتجون لقول في ذلك بما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، كما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان بن سعد بن مسروق الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق. قال: فاحلق ولا حرج. قال وجاء آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وكما حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا هشام عن منصور يعني ابن زاذان عن عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عمن حلق قبل ان يذبح او ذبح قبل ان يحلق، قال: لا حرج. وحدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن ثوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يوم النحر وهو بمنى في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. وحدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عمن قدم شيئا قبل شيء إلا قال: لا حرج. وما قد حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا ويونس حدثاه عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو أنه قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فجاء آخر فقال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم أخر ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. وكما حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو أنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. وقال آخر: ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وما قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد أن عطاء بن أبي رباح حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، يعني أنه وقف للناس عام حجة الوداع يسألونه، فجاء رجل فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. قال آخر: يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أذبح. قال: أذبح ولا حرج. فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. قال أبو جعفر: فكان ما في هذه الآثار لا حجة للمحتج بها على من خالفه ممن يقول على القارن إذا حلق قبل أن يذبح الفدية، إذا كان الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قد يكون غير قارن، فيكون ذلك الذبح ذبحا غير واجب، ويكون ما فعل من ذلك قد فعله ولا شيء يمنعه منه، ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك أي لا إثم عليك فيه وإن كان قارنا، فكان لا إثم عليه فيه لم يمنع ذلك أن يكون عليه مع ارتفاع الإثم عنه فدية، لأنه فعل ما فعله منه ولا يشعر أن الأولى به غير ما فعله منه، فيكون الحرج مرفوعا عنه في ذلك وتكون الفدية عليه، كما في حديث أسامة بن شريك من جواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعيت قبل أن أطوف بأن قال لا حرج لم يمنع من أن أنه يطوف ثم يعيد السعي بعد ذلك. وإذا كان ذلك كذلك فيما ذكرناه في حديث أسامة هذا لم يكن منكرا أن يكون مما في الأحاديث الأخرى التي فيها رفع الحرج. لا يمنع أن يكون مع ذلك وجوب الفدية فيه على فاعليه، ومما يشد ذلك أن ابن عباس أحد من روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد، وقد قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى ما قد حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وما قد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال من قدم شيئا من حجه وأخر فليهرق دما، فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكرنا لا حرج لا يمنع أن يكون على من رفع عنه ذلك الحرج الفدية التي قالها لمن قالها ممن ذكرنا في هذا الباب، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بالدعاء الجامع. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبر بن حبيب قال نزلت على فاطمة ابنة أبي بكر بالمدينة فحدثتني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فكلم بكلام كأنه كره أن أسمعه فقال عليك بالجوامع الكوامل، فذكر هذا الكلام قالت عائشة فأتيته فقلت ما قولك الجوامع الكوامل، فقال قولي اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلمه، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه ما علمت وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأسألك من الخير الذي سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، أعوذ بك مما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. وحدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر بن شمال قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا جبر بن حبيب قال سمعت أم كلثوم بنت علي تحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها لأن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه وعائشة تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة قولي اللهم إني أسألك من الخير كله، ثم ذكر بقية الحديث الدعاء الذي فيه، فاختلف بقية والنظر على شعبة في المرأة التي هذا الحديث عنها، فقال بقية في حديثه يا فاطمة بنت أبي بكر، وقال النظر في حديثه هي أم كلثوم بنت علي، فإن تك فاطمة المذكورة في هذا الحديث هي ابنة أبي بكر، فهي التي كان أبو بكر قال لعائشة في مرض موته ذو بطن ابنة خارجة قد ألقي في قلبي أنها جارية فولدت بعد موته. ثم تأملنا ما اختلف فيه النضر بن شمال وبقية بن الوليد على شعبة في المرأة التي بين جابر بن حبيب وبين عائشة في هذا الحديث على ما ذكرنا اختلافه عنه فيه لنقف على الحقيقة في ذلك كيف هي إن شاء الله تعالى. فوجدنا بكر بن قتيبة قد حدثنا قال حدثنا أبو عمر الضرير قال أخبرنا أحمد بن سلمة وجدنا إبراهيم بن رزق قد حدثنا قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال بكر في حديثه عن جابر بن حبيب وقال إبراهيم في حديثه قال أخبرنا جابر بن حبيب ثم اجتمع قال عن أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن قال بكار في حديثه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وقال إبراهيم في حديثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الدعاء، ثم ذكر جميع الدعاء الذي في حديثي النضر وبقية سواء، فقوي في القلوب أن الصواب فيما اختلف فيه النضر وبقية عن شعبة في اسم هذه المرأة أن ابنة أبي بكر لا ابنة علي، وقوى ذلك أيضا. وقد حدثنا بكر قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سعيد الجويري عن أم كلثوم من ابنة أبي بكر عن عائشة رضي الله تعالى عنها مثل ذلك، وقد روى أبو نعامة هذا الحديث عن جبر فخالف شعبة وحمادا فيه، فقال ما كان أم كلثوم عن القاسم كما حدثنا إبراهيم بن رزق قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو نعامة عن جبر بن حبيب عن القاسم عن عائشة أن أبا بكر استأذن على عائشة وهي تصلي فجعلت تصفق، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهي على ذلك فقال ما يمنعك أن تأخذي بجوامع العلم وفواتحه قالت وما جوامع وفواتحه؟ قال تقولين. ثم ذكر الدعاء هذا بعينه. وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا الأسود بن شيبان عن أبي نوفل بن أبي عقرب قال قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء ويدعو بما في بين ذلك. قال أبو جعفر فتأملنا الجوامع من الدعاء والتقديم لها على ما سواها من الدعاء، فكان ذلك عندنا والله أعلم على مراده التعجيل لعمل الخير خوف ما يقطع عنه مما لا يؤمن على الناس، فأمر بالجوامع من الدعاء لذلك كمثل ما أمر به الناس في الحج أن يتعجلوا إليه خوفا ما يقطعهم عن ذلك، كما حدثنا فهد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو إسرائيل عن فضيل بن عامر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الفضلي عن ابن عباس الفضلي أو عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كذلك قال: من أراد الحج منكم فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض أو تبدو الحاجة. وكما حدثنا أحمد بن خالد بن يزيد وإسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا الحسين بن مهدي الأبولي قال حدثنا الأبولي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن إسماعيل يعني أبا إسرائيل الملائي عن فضيل بن عمرو عن سعد بن جبير عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجل الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وكما حدثنا الحسن بن غليب قال حدثنا يوسف قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل أبي إسرائيل عن الفضيل عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه يمرض المريض وتضل الضالة وتكون الحاجة، فكان مثل ذلك ما قصد إليه من الدعاء الجامع خوفا أن يحاول الدعاء بغير الكلام الجامع فيقطعه عن ذلك ما يقطع عن مثله، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجامع من الكلام ليخرج به ذلك الدعاء. ومثال ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه سلم ما كان خاطبه جويرية زوجته في مثل هذا المعنى. كما حدثنا عبد الغني بن أبي عقل قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن كريب عن ابن عباس أن جويرية بنت الحارث كان اسمها برة، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها وكره أن يقال خرج من عند برة، فسماها جويرية فخرج من عندها حين صلى الصبح وهي جالسة في المسجد، ورجع إليها بعد ما ارتفع النهار وهي على حالها، فقال لم تزالي على حالك بعد؟ قالت نعم. قال إني قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بجميع ما قلت لوزنتهن: سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وكما حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كرم عن ابن عباس أنه قال: كان اسم جويرية برة، قال: وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ثم ذكر مثله. وكما حدثنا أحمد بن شبن قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن كرب عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم جواريه وهي في ذكر مكانا ثم مر بها قريبا من نصف النهار، فقال لها: ما زلت بعدها هنا، ألا أعلمك كلمات؟ ثم ذكر الكلمات التي في الحديث الذي قبل هذا الحديث. وكما حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا المسعودي قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن كرب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على جويرية وهي في مصلاها، ثم جاء بعد ما ارتفع النهار فقال لها: يا جويرية، ما زلت في مقعدك؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: لقد قلت أربع كلمات أعيدها ثلاث مرات، هي أفضل من كل شيء. قلت: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زنة عرشه، والحمد لله رب العالمين، مثل ذلك. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال إبراهيم بن سعد الخولاني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال حدثنا المسعودي ثم ذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر: فكان في حديث جوارية هذا من هذا المعنى أيضا. ما دل ذلك على أن جميع ما يحتاج الناس إلى استعمال من الكلام الذي يقربون به إلى ربهم من الكلام الذي يتقربون به إلى ربهم يمتثلون فيه هذا المعنى المذكور في هذا الحديث. وإذا كان ذلك كذلك بالكلام الذي يتكلمون به لطلب القربة إليه عز وجل، كانت الأفعال التي يفعلونها لطلب القربة إليه كذلك أيضا بالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما كان يفعله فيما حدثه به غيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الأسدي الكوفي قال حدثنا مسعر بن خدام وحدثنا عبد الملك بن مروان الرقي وعبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الفريابي عن مسعر عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء ابن الحكم أن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله عز وجل به بما شاء، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه ليس من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر له. وحدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا هارون إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب القناد عن مسعر بن كيدام، ثم ذكر بإسناده مثله ولم يذكر جميعا في رواياتهم ذكر أبي بكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن معناه يدل على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أن معناه يدل على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول علي في الحديث: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به منه بما شاء، وإذا حدثني عنه غيره استحلفته، وإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدق أبو بكر. وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عامر العقدي ومحمد بن كثير قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة عن علي بن ربيعة عن أسماء أو ابن أسماء عن علي رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ينفعني الله به ما شاء أن ينفعني. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله من ذلك الذنب إلا غفره له وقرأ: ومن يعمل سوءا يجزى، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، قرأ الآيتين أو إحداهما. وحدثنا إبراهيم مرزق قال حدثنا وهب بن جرير وعفان بن مسلم قال حدثنا شعبة عن عثمان بن المغيرة زاد عفان أخبره قال: سمعت علي بن ربيعة وقال وهب قال وهو من رجل من بني أسد يخبر عن رجل من بني فزارة يقال أسماء أو ابن أسماء يحدث عن علي رضي الله عنه قال: إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شيئا ثم ذكر مثله غير أنه لم يذكر أنه قرأ غير قوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، الآية واللفظ لعفان. وحدثنا بكر بن قتيبة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن أسماء بن الحكم الفزاري عن رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أصدق صاحبه حتى أستحلفه، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين ثم يستغفر إلا غفر له. وحدثنا الرب المرضي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا وكان عن مسعر وسفيان عن عثمان وهو ابن المغيرة عن علي بن ربيعة أبي المغيرة الوالبي عن أسماء ابن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت علي رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به بما شاء منه، إذا حدثني عنه غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وصدق أبو بكر أنه قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين قال مسعر فيستغفر الله إلا غفر له. وحدثنا يزيد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال أخبرنا أبو عبانة عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن ابن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري أنه قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعني الله به بما شاء أن ينفعني به منه، فإذا حدثني بعض أصحابه استحلفته وصدقته. وإنه حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد أصاب ذنبا فتطهر فأحسن الطهور وصلى ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر له، ثم قرأ: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وحدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة ثم ذكر بإسناده مثله. وحدثنا أبو أمات قال حدثنا عبيد الله بن موسى العفسي قال حدثنا قيس بن ربيعة قال حدثنا عثمان بن المغيرة أبي زرعة عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به ما شاء منه، وإذا حدثني غيره لم أصدقه إلا أن يحلف، فإذا حلف صدقته. وحدثني أبو بكر وصدق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عبد مسلم يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيصلي ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له. وحدثنا إسماعيل بن إسحاق الكوفي وقال حدثنا علي بن قادم قال أخبرنا شريك عن عثمان بن المغيرة أبي زرعة الدمشقي عن علي بن ربيعة عن أسماء بن الحكم عن علي رضي الله عنه أنه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا نفعني الله به ما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيره تحلته تحلته يمينه. وحدثني أبو بكر ولم يكذب أبو بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ أو قال فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله تعالى إلا غفر الله له. فقال قال ففيما رأيت أن عليا كان يستحلف من حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن سمعه منه وليس يخلو المحدث له به من أن يكون في موضع قبول لما يحدث به أو خلاف ذلك. فإن كان في موضع قبول ليس لذلك منه فلا معنى لاستحلافه عليه, وإن كان في غير موضع قبول لذلك منه فلا معنى للتشاغل فيما يحدث به إذا كان ليس في موضع يوجب أخذ ذلك منه. فكان جوابنا له في ذلك أن مذهب علي كان في البينة الشاهدة في الحقوق الثابتة عدلها أنه لا يحكم بها فيها إلا بعد حلف المشهود له على صدقها فيما شهدت له به. كما حدثنا فهد بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي ليلى عن الحاكم عن حناش أن عليا استحلف عبد الله بن الربيع مع بينته ففعل في الحديث الذي كان يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك مما لم يكن سمعه منه صلى الله عليه وسلم قبل ذلك, ولم يكفيه عدل ما حدثه به حتى أضاف إلى عدله يمينه على ذلك, كما لم يكتف بالبينة الثابتة عدلها حتى أضاف إليها يمين مشهود له على صدقها. فهذا وجه استحلافه. كان رضي الله عنه فيما ذكر استحلافه عليه فقال هذا القائل فكيف ترك استحلاف أبي بكر في مثل ذلك, وأبو بكر وإن كان في أعلى مراتب عدله إنه لا يستحق أن يحكم بشهادته مع ذلك إلا مثل ما يحكم به فيما شهد به العدل الذي ليس من مراتب العدل في الرتبة التي هو بها منه. فكان جوابنا له في ذلك أنه ترك على ذلك لما قرأ عليه من كتاب الله عز وجل ما قامت الحجة له به على صدقه بما حدثه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يكن سمعه منه, فأغناه على ذلك عن طلب يمينه عليه كما يطلب يمين غيره على مثل ذلك. بالله التوفيق. والكلام ده سيد والصديق اللي ربنا شهد له بالصدق يستحلف يعني. هنا سيدنا يقول ان علي كف عن ابي بكر لما استدل له بآية.
لا لا بعيد
بعيد
طبعا.
احسن. باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالتبليغ عنه وحمده فاعل ذلك وما يدخل في هذا المعنى وما قد روي عن عمر من حبسه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوي الرواية الكثيرة عنه. قال أبو جعفر قد ذكرنا فيما تقدم إن في كتابنا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه في ذلك. فأما ما روي عن عمر رضي الله عنه مما كان منه بعده مما قد حدثنا أبو أمية قال حدث حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه حبس أبا مسعود وأبا الدرداء وأبا ذر حتى أصيب وقال ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو ما حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري. وقال حدثنا أبي عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن إدريس عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال أبي مسعود وأبي الدرداء وأبي ذر ما هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأحسبه حبس حتى أصيب. فقال قائل فما وجه هذا الذي رويتموه عن عمر وهو إمام وراشد مهدي وأنتم تعلمون أنه لا يقف الناس على ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بما يحدثهم به أصحابه عنهم, وفيما كان من عمر ما يقطع عن ذلك مما كان منه. فكان جوابنا له في ذلك أن عمر كان مذهب حياطة ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الذين رووه عدولا إذ كان على الأئمة تأمل ما يشهد به عندهم ممن قد ثبت عدله عندهم. فكان عمر فيما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا يحفظه عنه كذلك أيضا, وكذلك فعل بأبي موسى ما عدله عنده فيما حدث به عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما لم يكن عنده في الاستئذان مما ذكرناه فيما تقدم منا في كتابنا هذا. وقد وقف على ذلك منه أبي بن كعب ومن سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وقفوا على ذلك منه ولم ينكروه عليه ولم يخالفوه فيه, فدل ذلك على موافقتهم إياه عليه. ولما كان ذلك فعل في أمور الذين كان منه في حبس مما كان يفعله في ذلك لهذا المعنى. لا لأن يقطعهم عن التبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ما قد سمعوه منه. وكذلك كان أبو بكر رضي الله عنه قبله في مثل هذا، كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالك حدثه عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خراشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر رضي الله عنه فتسأله ميراث، فقال أبو بكر: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فسألته ميراثا، فقال: ما لك في كتاب الله عز وجل شيء، وما كان القضاء به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها. أفلا ترى أن أبا بكر لم يكتف بشهادة المغيرة عنده بما شهد به مع عدالتي عنده، حتى طلب منه شهادة غيره معه على مثل ذلك، طلب للإحاطة فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإشفاقا من أن يدخل فيه ما ليس منه أن يفعل ذلك فيه. فمثل ذلك ما كان عمر فعله فيما ذكرناه عنه، وقد يحتمل أن يكون ما كان من الذين حبسهم فيما كان حبسهم فيه لتجاوز ما كان ينبغي أن يكون من أمثالهم، حتى خاف أن يقطع الناس بذلك ويشغلوهم به عن كتاب الله عز وجل وتأمله والاستنباط للأشياء منه فيما فيه تعلو مرتبة المستنبطين على من سواهم ممن يقرأه بقوله عز وجل: لعلمه الذين يستنبطونه منه، ولذكره سواهم ممن يقرأه بما سوى ذلك بقوله: لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة، فلم يحمد ذلك منهم كما حمد أهل الاستنباط على الاستنباط. ويدل على ذلك ما قد رواه قرظة بن كعب عنه في هذا المعنى، كما حدثنا يونس وابن أبي عقيل قال حدثنا سفيان عن بيان عن عامر الشعبي عن قرظة بن كعب أنه قال: خرجنا نريد العراق، فمشى معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى سرارة، فتوضأ فغسل اثنتين، فقالت: أتدرون لما مشيت معكم؟ قالوا: نعم، نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيت معنا. قال: إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فلا تصدوهم بالأحاديث فتشغلوهم، جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، امضوا وأنا شريككم. فلما قدم قرظة قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قالوا: حدثنا. قال: نهانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واللفظ ليونس. وكما حدثنا الكيسني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال: حدثنا شعبة. وكما حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة قال: جميعا عن بيان قال: سمعت الشعبي يحدث عن قرظة بن كعب أنه قال: شيعنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتوضأ، ثم قال: تدرون لما شيعتكم؟ قالوا: نحن الأنصار. قال: إنكم تأتون أقواما تهتز ألسنتهم بالقرآن كاهتزاز النحل، فلا تصدوهم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. فما حدثت عنه بشيء، وسمعت كما سمع أصحابي واللفظ للكيساني. وكما حدثنا يزيد بن سلم قال: حدثنا عمرو بن الهيثم القطعي قال: حدثنا المسعودي عن أبي حصين عن الشعبي عن قرظة أنه قال: شيع عمر الناس فقال: هل تدرون لما خرجت معكم؟ قالوا: لتكرمنا. قال: ما خرجت معكم إلا لتقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا لكم في ذلك شريك. وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن سعد بن إبراهيم عن الشعبي عن قرظة بن كعب أنه قال: أردت العراق في نفر من قومي، فقال عمر: إنكم ستجدون للناس تهدير النحل بالقرآن، فلا تلفتوهم أقلوا الحديث وأنا شريككم. وكما حدثنا الكيسني قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا أشعث بن سوار وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قرظة بن كعب الأنصاري أنه قال: أقبلت في نفر من الأنصار إلى الكوفة، فشيعنا عمر رضي الله عنه يمشي حتى انتهينا إلى مكان قد سماه، ثم قال: هل تدرون لما مشيت معكم يا معشر الأنصار؟ قالوا: نعم لحقنا. قال: إن لكم لحقا، وإنكم تأتون قوما لهم دوي بالقرآن كدوي النحل، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. فقال قال رسول الله أحدث حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قال أبو جعفر فدل هذا الحديث على أن عمر إنما أراد بما أراد مما في الأحاديث الأولي ألا يقطع فدل. الناس عن كتاب الله. نعم السنة
فدل
فدل فدل هذا الحديث فدل هذا الحديث على أن عمر إنما أراد بما أراد مما في الأحاديث الأولي ألا يقطع الناس عن كتاب الله عز وجل بما يحدثونهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك ما قد دل أنه إنما كره منهم هذا المعنى لا لما سواه مما يجمعون به التشاغل بكتاب الله عز وجل والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستدلون به على معاني كتاب الله لا بما يقطعون به عن كتاب الله عز وجل. بباب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حب الغنى الذي يتوهم بعض الناس أنه الغنى من المال وما روي عنه في ذلك من سؤال الله عز وجل.
نعم أبو عمر
الظهر
إن شاء الله بعد الظهر إن شاء الله نكمل.
محسن الله عليكم
وعليكم السلام.